بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مجلسنا هذا اليوم هو المجلس 29، وفيه شرح الحديث 29 بالإسناد إلى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. هكذا ساق الترمذي هذا الحديث في هذا الباب، وبقي حديثان وينتهي هذا الباب، ثم يأتي بعده باب ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه الترمذي: حدثنا سويد بن نصر، وهو المروزي، وهو ثقة، توفي عام 40 و200. وينماج هذا الراوي بأنه راوية كتب عبد الله بن المبارك، ويا لها من منزلة، ما أعظمها من منزلة، إنها منزلة عظيمة أن يكون الإنسان راوية كتب الإسلام. وأي كتب هذه؟ إنما هي كتب عبد الله بن المبارك الذي تخرج على يديه الكبراء من العلماء، ممن تخرج على كتبه البخاري، وممن تخرج على كتبه إسحاق بن راهويه، وخلق كثير بعضهم نعلمهم وكثير لا نعلمهم، إنما يعلمهم الله سبحانه وتعالى. وأنت الآن في هذا الزمان تسعى وتجاهد لتبلغ منزلة من المنازل في العلم، لكنك ربما لا تستطيع أن تبلغ هذه المنزلة، ولكنك تستطيع أن تنشر علم عالم قد بلغ هذه المنزلة. خذ على سبيل المثال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، له مواعظ هي في القمة، وله دروس في الفقه هي في القمة، وله دروس في شرح الحديث لا نبلغ شأوها، لكننا ماذا نصنع؟ ننشر علمه. أنا حينما كنت في بلدي العراق وكنت في دار الحديث، كنت أنسخ من موسوعة الفقه التي له 100 نسخة ثم 100 نسخة، ثم أوزعها، وقد انتفع بها خلق كثير. وأشرت إلى أصدقائي وإخواني الذين نتذاكر معهم في البلاد البعيدة، في بريطانيا وفي ماليزيا وفي الهند وفي غيرها، بعضهم ما كان يعرفه، لكن عن طريق هذا التواصل قد سمعوا كثيرا منها وحفظوا كثيرا منها وبلغوا مبلغا من العلم بسبب ذلك. الذي جبرنا على هذا الكلام هو أن هذا الراوي سويد بن نصر ما بلغ مرتبة عبد الله بن مبارك، لكنه ماذا صنع؟ نقل كتب عبد الله بن مبارك. وأنت الآن عن طريق نقل العلم ونشر العلم وبث العلم بهذه الوسائل التي بين أيدينا، وهي وسائل ما كنا نحلم بها قبل 30 عاما أو 35 عاما، لكن الله بفضله ومنه ورحمته أن يسر الله لنا هذه. إذن هذه النعم علينا أن نعض عليها بالنواجذ، وأن نستعملها في مرضات مسديها، وأن نحذر غاية الحذر أن نستعمل هذه النعم في معصية الله تعالى. والإنسان قد يغفل، أو قد يصيبه الغضب، أو تصيبه الغفلة، أو يصيبه شيء من شيء من الشهوة فيقع فيما وقع، فعليه أن يسارع بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي تذكروا أمر الله وتذكروا حق الله. وعلى الإنسان أن يراقب الله في حقه، وأن يراقب الله في نعمه. يسعى الإنسان لأن يستخدم هذه النعم في مرضات مزديها، ويسعى الإنسان أن يصلح الآخرين، وأن يوجه الآخرين، وأن يرشد الآخرين، ولا يكون الإنسان منشغلا بأمر نفسه فقط. إذن ما بين أيدينا من هذه النعم علينا أن نستعملها في مرضات الله تعالى، وعلينا أن نسعى غاية السعي في أن نثقل موازين حسناتنا بها، وعلينا أن نستثمرها غاية الاستثمار، وأن نستغلها غاية يعني العمل. أنا أتذكر حينما عملت في كتاب كشف الإيهام لما أبحث عن راوي، أحيانا أمر على الكتاب كاملا لأبحث عن راوي أو عن رواية له أو عن خطئه. أما الآن بحمد الله تعالى فقد تيسر الأمر كثيرا، فلماذا نغفل ولماذا نترك؟ تخيل أن الحافظ بن حجر أو الحافظ بن عبد البر لو تهيأ له مثل ما تهيأ ماذا صنعوا؟ هم صنعوا الأعاجيب فيما عنده، فكيف لو تمكنوا من هذا؟ فإذا هذه النعم في زمن الغفلات والشهوات، إذا عكف الإنسان وحصر الإنسان نفسه وصار يعمل في طاعة الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير مذكرا الناس، فهي منزلة من أعظم المنازل. قال: حدثنا عبد الله ابن المبارك، هذا الإمام الكبير الذي ألف فيه الذهبي كتابا بعنوان اقضي نهارك مع ابن المبارك، توفي عام 81 و100، والبخاري حينما يروي عن طبقته ويكون الحديث موجود من رواية ابن المبارك كأن البخاري لا يعدل بروايته رواية أحد غيره لتمكنه وإمامته وفضله، وهو حسنة من حسنات سفيان الثوري. وهكذا يعمل الإنسان في هذه البابة، ويستبشر كيف أن العالم حينما يتفضل على إليه عالم يحرص الإنسان أن يكون بناء يبني الشخصية ويدل الآخرين إلى الخير. عبد الله بن مبارك له المصنفات الجليلة، ألف 40 في الجهاد، وانظر الآن كم كتابا يؤلف في 40، إنها كتب كثيرة. ابن المبارك من أحفظ أهل الحديث، ابن المبارك من أهل السنة والجماعة، دافع عن السنة ونافه عنها ونفرها. ابن المبارك إمام في الزهري، إمام في الرقائق، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الجرح والتعليل. ابن المبارك إمام في الجهاد في سبيل الله تعالى، كان يقسم عامه 3 أقسام: ثلث للجهاد، وثلث للعمل، وثلث للعلم والدعوة إلى الله تعالى. ابن المبارك كان مثالا للشخص الذي يعمل العمل مخلصا فيه لله تعالى، يخفي كثيرا من الأعمال فيجعلها فيما بينه وبين ربه. وهو الذي قيل له: ما الذي رفع مالكا هذه الرفعة؟ قال: إن الله لم يرفع مالكا بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة، إنما بخبيئة من عمل صالح. فابن المبارك ثمة قصص كثيرة كنت أسوقها في شرح البخاري فيما يتعلق بزهد هذا الإمام وورع هذا الإمام. من أحسن من ماز به هذا الإمام أنه كان يرفض طلاب العلم ليتخرج طلاب العلم عليه، وكان يرسل المال بعيدا بعيدا لطلاب العلم، فلما عوتب في ذلك قال: إن أقواما قد طلبوا هذا العلم وبذلوه للناس، ولو أعناهم لزادوا في بذله. قال: ولا أعلم بعد النبوة درجة في العلم أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل حفظت هذه المقولة أيها الفتاة؟
نعم يا أبا عبد الله. يعني الشيء
لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المقولة.
لا أعلم أفضل من
لا أعلم بعد النبوة
لا أعلم بعد النبوة شيئا
درجة
درجة
أفضل من بث العلم
أفضل من بث العلم
لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
من القائل؟
عبد الله بن المبارك.
جيد، إذا وهو صاحب المقولة التي تقول: رب عمل صغير تكبره النية، فهو ينبه على النية وينبه على المتاجرة في النية، وهذا هو الذي حدا بالإمام أحمد أن يقول النيات تجارات العلماء. إذن ابن مبارك واحد من العلماء وأغمي عليه عند وفاته، وقد قبيل وفاته رأى ما رأى ثم قال لمثل هذا فليعمل العامل. نعم أيها الإخوة، لمثل من ذكره الله تعالى لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فليعمل العاملون وليشمر المشمرون، وليجد الإنسان بالعمل الصالح، وليجد الإنسان بالباقيات الصالحات. وإن من أعظم ما ينفع في هذه الدنيا بث العلم ونشر العلم، وقد جاء عن ابن القيم حينما قال قال من بث العلم فهو من الصديقين، وهي مرتبة تلو النبوة. ومقولة ابن القيم التي قالها في بدائع الفوائد هي مقولة البغوي في شرح السنة حينما قال بث العلم تلو النبوة. نعم هي درجة عظيمة، لأنه لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نور النبوة مستمر في من يحمل هذا النور ويبلغه من جيل إلى جيل. ورحم الله علماءنا الأوائل حينما أخلصوا لله تعالى وبذلوا جهدهم، فإن علمهم ينتقل من جيل إلى جيل، وتجد علمهم في كل بلد. الآن بحمد الله تأتيني الاتصالات من كل مكان يسألون عن شرح التبصرة، وهكذا كتب العلم تجدها في أقطار الأرض كافة، بل بعضهم يتصل لما أسألهم من أي بلاد يأتون بأسماء بلدان لم نسمع بها. إذن لما أخلصوا لربهم فإن الله قد بذل علمهم. وهكذا من خدم العلم خدمه العلماء، ومن خدم المحابر خدمته المنابر، ومن أخلص لله أعطاه الله فوق ما يستحق. عن معمر اللي هو معمر بن راشد، معمر بن راشد كان بصريا ذهب إلى اليمن، قال أهل اليمن إن أردتم أن تبقوه فزوجوه، فصار ينسب إلى اليمني أو اليماني، يقال اليمني بالنسبة يقال اليماني، ويقال له الصنعاني لأنه كان مقيما في صنعاء، توفي عام 54. له الجامع، وجامع معمر مطبوع، وهو في آخر مصنف عبد الرزاق. ومعمر بن راشد ثقة من الثقات، وإذا روى عن الزهري فهو من أوثق الناس، وإذا روى عنه عبد الرزاق أو أحد من أهل اليمن فهذا من أقوى حديثه. يعني حديث معمر بن راشد مراتب، أعلاها إذا ما رواه عن الزهري، وإذا روى عنه أهل اليمن أو عبد الرزاق فهذا أيضا من أعلاها، لكن إذا روى عنه العراقيون أو روى عن العراقيين فهذا في المرتبة الثانية. ومن ذلك روايته عن ثابت بن أسلم البناني المتوفى عام 24 و100. ففي رواية معمر بن راشد عن ثابت بن أسلم البناني نوع خطأ، وإذا قلنا هذا فليس معناه أن جميع ما يرويه معمر بن راشد خطأ، بل إن في بعض مروياته خطأ. ومما أخطأ فيه ما رواه معمر عن ثابت وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا فلم يوجد، فأتي بثور فيه ماء فصار الله يفور من بين أصابعه، فقال توضأوا بسم الله، أي توضأوا قائلين بسم الله. فذاك الحديث قد أخطأ فيه معمر بروايته عن ثابت وقتادة، وهذا الحديث لم يخطئ فيه. فهنا انتبه، لما يكون الراوي ثقة ليس معنى كل ما يروي الثقة خطأ، لما يكون الراوي من أوثق الناس في هذا الراوي ليس معنى أنه دائما في غاية الحفظ في هذا الشيخ، لما يكون الراوي ضعيف في راوي خاص ليس معناه أن كل ما يروي عن هذا الراوي خطأ. وهذا هو الذي جعل علم الحديث علما لا يخلو من صعوبة. فهذا من رواية معمر عن ثابت، وفي رواية معمر عن ثابت أخطأ أحيانا، لكن هذا ليس من الخطأ، هذا ليس من الخطأ. عن أنس، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حظي بدعوته صلى الله عليه وسلم وقد بارك الله له في ماله وفي علمه وفي عمره. وجد الله أنسا عنا خير الجزاء الذي نقل لنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو واحد من أحد المكثرين ممن رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء في بعض النسخ، في نسخة واو ونسخة ألف ونسخة جيم ونسخة باء، أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أثبتناه هذا من بقية النسخ، كان إلى أنصاف أذنيه، كان إلى أنصاف أذنيه. إذن هذا الحديث حديث صحيح، وهذا السند القوي، وهذا ليس مما أخطأ فيه معمر بن راشد. والحديث تقدم الكلام عليه في المجلس 27، وهذا الحديث قد أخرجه ابن سعد في الطبقات عن محمد بن مقاتل الخراساني عن ابن المبارك، محمد بن مقاتل الخراساني عن ابن المبارك، يعني المتابع لمن؟ لسويد ابن نصر، لسويد ابن نصر. وصاحب الطبقات يكثر من الرواية والمرويات في هذا الباب، لأنه قد ذكر الطبقات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وذكر في المقدمة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن خصائصه وعن فضائله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الحديث 29، حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قلنا بأن محمد بن سعد قد روى الخبر عن محمد بن مقاتل الخراساني عن ابن المبارك، هذا ما يسمى بالمتابعة التامة. فقد تابع محمد بن مقاتل سويد بن نصر في روايته لهذا الحديث، وهذه المتابعة تسمى بالمتابعة التامة، لأن المتابعة هي أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه، والمتابعة قوي خبر، والمتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة فهي تقوي الخبر. من معاني هذا يعني مما في هذا الإسناد، حينما قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت البناني، هذا معمر يسمى هنا مهمل، هذا يسمى مهمل، أي مهمل من ذكر اسم الأب أو النسبة، لكن معروف المعمر الذي يروي عن ثابت هو معمر بن راشد، ومعروف أن عبد الله بن مبارك الذي يروي عن معمر فهو معمر بن راشد، ولذا يعني أهمل لأن إهماله لا يضر، وأن أهل المعرفة بالحديث يميزون هذا. لما ذكرنا المهمل لابد لنا أن نذكر المبهم، وثم تفرق بين المهمل والمبهم. فالمبهم حينما يؤتى بالإسناد ويقال عن رجل، ولما يؤتى به هكذا فهذا يضر. لماذا؟ لأن هذا المبهم لا نعلمه، هل كان ضابطا أم لا، هل كان ثقة أم لا، بمعنى هل كان عدلا أم لا، هل كان ضابطا أم لا، بمعنى هل هو ثقة أم ليس بثقة. أما المهمل هنا نحتاج أن نعرفه، وكيف نعرفه؟ نعرفه بمراجعة الطرق الأخرى، أو تكون لدينا الممارسة العملية العلمية بحيث أننا نستطيع أن نميز هذا المهمل من غيره. وأحيانا الرواة يتقاربون في المرتبة وفي الرتبة، فعلى الإنسان أن يتعرف عليهم وأن لا يخطئ فيهم. إذن هذه الأحاديث من الأحاديث المهمة، وينبغي على الإنسان أن يتعرف عليها وأن يتعلم ما بها، وأن يجد الإنسان فيها وأن لا يقصر فيها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم هؤلاء الرواة سويد بن نصر وابن المبارك ومعمر وثابت وأنس، وأن يرحم أهل الحديث قاطبة لخدمتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولنصرتهم لهذا الدين عن طريق بث العلم الشرعي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.